بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في كلمات يكفرن لغط المجلس. كنا قد شرحنا هذا التبويب وبينا لماذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب، فقلنا لا شك أنه بعدما رغب في الذكر ومجالسه ورهب من الغفلة عن الذكر وعن مجالسه، فأراد رحمه الله تعالى أن يبين فيما لو إذا جلس المؤمن مجلسا فقل ذكره لله تعالى فيه ولغط أو لغط فيه، اغتاب فلانا أو ذم فلانا وغير ذلك من الأمور التي تعتبر من حصائد الألسن، فأراد أن يذكر هذا من باب ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء. فإذا قصر العبد في مجلسه وأخطأ في حق ربه فعندئذ جعل الله له مخرجا مما وقع فيه، وهو أن يأتي ببعض الأذكار لعل الله تعالى يكفر عنه ما وقع منه في مجلسه. وهذا ما يعرف اليوم بتسمية رسول الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهو يسمونه كفارة المجلس. تسمعون هذا؟ كفارة المجلس هي تسمية وضعها الفقهاء اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا على سبيل التنبيه، مجرد تنبيه، أن هناك بعض الأدعية لم ترد من طريق صحيحة بل هي ضعيفة، يأتي بها الناس في آخر مجلسهم كتلاوتهم لأواخر الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فقلنا هذا لا يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رواه وأراد أن يجعله من الأذكار نسبه إلى علي بن أبي طالب، ومع ذلك قلنا هو غير صحيح. وبينا أيضا، تحدثنا عن سورة العصر وأنه من السنة التي جار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقرأوا سورة العصر، ولكنهم لم يذكروا أنها كفارة مجلس، بل عليك أن تأتي بالأذكار التي تعتبر كفارة مجلس. قلنا هذه السورة كانت بمثابة ميثاق يجدده الصحابة فيما بينهم، أنه علينا إذا اجتمعنا أن نجتمع على الحق ونجتمع على الصبر على هذا الحق. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبدأ به هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث مشهور لديكم بأنه كفارة المجلس. سيأتي معنا حديث آخر وهو ما رواه أبو داود عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال: كفارة لما يكون في المجلس. قال: كفارة لما يكون في المجلس. هذا الحديث قلنا انفرد به أبو داود رحمه الله تعالى. فما معنى هذا الذكر وما فضل هذا الذكر؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ما من جلس مجلسا، من جلس مجلسا كثر فيه لغطه. وشرحنا ما معنى اللغط في أصل الوضع. اللغط يطلق على الصوت والصخب والضجيج، أن يعني تسمع صوت لكن غير مفهوم، لا يفهم، هذا في أصل الوضع، ثم استعملته الناس في الكلام المذموم، في الكلام المذموم أو الذي ليس فيه فائدة. فإذا جلس إنسان وتكلم في كلام ليس من ورائه فائدة، ماذا يقال عنه؟ هل تكلم؟ إنه صاح فقط، إنه صياح فقط، رفع صوته بلسانه فقط، وإن أما أنه تكلم فلم يتكلم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يسمي كل كلام ليس فيه ذكر لله ولا صلاة على رسول الله ماذا؟ صياح، مجرد صياح. هذا نظيره كيفما رأيناه في مجالس أخرى تسمية السلف لعلم الكلام. هذا العلم الذي هو مقتبس وفي الحقيقة ليس بعلم، عندما نسميه علم بمعنى أنه لغة معلوم، شيء يتعلمه الناس. السحر علم بمعنى يتعلمه الناس، لكن هو ليس بعلم، ليس بعلم محمود. هذا علم الكلام جاء من اليونان، من ثقافة اليونان، فلسفة الأغريق، فاختبسها الناس، اختبسها المسلمون وللأسف بشغف من بعض الزنادقة الذين كانوا في العصر العباسي، شغفوا بها يعني وعشقوا هذه الكتب، فأتوا بها من بلاد الرومان واليونان إلى بلاد الإسلام، ففيها مجرد آراء عقلية يظنها إنسان حقا وهي باطل. فماذا سماها السلف؟ سموها علم الكلام، بمعنى أنه مجرد كلام ليس من ورائه فائدة. هذا هو الصحيح في سبب تسمية هذه الفلسفة بعلم الكلام، أنها مجرد كلام، مجرد تسمع أن إنسان يتكلم ماذا يقول لا تفهم منه شيئا، لأنه الشيء الذي يسمى كلام هو كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وما فيه علاقة بذلك. هذا معنى اللغط، كثر فيه لغطه، يعني تكلم بكلام إما مذموم أو ليس من ورائه فائدة. ثم قال فقال قبل أن يقوم من مجلسه، لاحظ قبل أن يقوم من مجلسه يعني وهو ناهض، قال العلماء كشارح صاحب تحفة الأحوذي قال وكأن هذا الحديث مقتبس من قوله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل حين تقوم، سبح بحمد ربك حين تقوم. لاحظ وش تقول جنايد، سبحانك اللهم وبحمدك، فأنت سبح بحمد ربك حين تقوم. قالك هذا تأويل، ويقول احنا تأويل بمعنى تفسير عملي لقوله عز وجل في سورة الطور سبح بحمد ربك حين تقوم. هذا لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بهذا الذكر، أي عندما تريد أن تقوم سبح بحمد الله عز وجل. ومعنى سبحان بمعنى أنزه، سبحان أسبح الله بمعنى أنزه وأقدس وأعظم الله عز وجل. والتنزيه هو تبرئة الله من العيوب، لأنه قد يقول قائل ما بدرت لنا ولا شيء، فسرت لنا أسبح بمعنى أنزه وأنا أنزه لا أفهمها، لأنه كلمة التنزيه لفظة شرعية فلا أفهمها. التنزيه بمعنى التبرئة، أنك تبرئ الله تبارك وتعالى مما قاله فيه أهل الباطل وتبرئه مما يفعله السفهاء، يعني شيء يرتكب في حق الله تبارك وتعالى من سب وكفر وشرك واستهتار بشريعته وغير ذلك مما لا يخفى وعصيانه، فأنت تسبح الله عز وجل كأنك تقول يا الله إنك بريء مما يقولونه فيك وإنك بريء مما يفعلونه في حقك. هذا معنى سبحان الله. ولا شك أن المؤمن إذا أتى بالذكر وهو يفهمه يفعل فيه ما لا يفعله الذكر غير مفهوم. إنسان يقول كلام موش مفهوم، لا يشعر به ولا يشعر بحلاوته ولا يتذوقه إلا إذا فهمه. وهذا نلاحظه عندما نجرب حفظ سورة، تحفظ مثلا سورة النبأ مثلا، الآن الحمد لله تحفظه، لكن حاول أن تفسرها وتفهمها، ستجد في ذلك حلاوة، يعني يزداد إيمانك ويزداد حبك لهذه السورة. لماذا؟ أنك فهمتها. كذلك الذكر لابد أن تفهمه. فمعنى سبحان أي أسبحك تسبيحا وأنزهك تنزيها وأعظمك تعظيما، بمعنى أبرئك من كل نقص. لكن لما كان الإنسان قد ينزه شخصا ما، ينزه أي ينفي عنه صفات النقص، نفي صفات النقص لا يعني إثبات صفات المدح. مثلا لما تدخل إنسان فلان مثلا ليس بالضعيف, ليس ضعيفا, هذا لا يعني أنه الكامل في القوة, لا يعني أنه كامل في القوة. عندما تقول فلان ليس بأخرس أو ليس بأطرش مثلا, ليس بأصم, هذا لا يعني أنه يسمع كل شيء. فهم أنت لست بأصم, لست أصم, هل يعني هذا أنك تسمع كل شيء؟ لا. فهم أنت لست ضعيفا, هل يعني أنك قادر على كل شيء؟ لا. أنت لست جاهلا, لكن هل يعني هذا أنك تعلم كل شيء؟ إذن فكي تمدح الإنسان مش كما تمدح الله, فكيف العمل؟ سبحانك اللهم, لكن بحمدك, سبحانك اللهم بحمدك, أي أسبحك بما حمدت به, بصفات تحمد عليها, أسبحك ولكن بصفات ونعوت اتصفت بها, صفات الكمال ونعوت الجلال. لذلك أنت لما تنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين, هذا لا يعني أنك نفيت عنه صفات, بل تثبت له صفات الكمال, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن تسبحه وأنت حامد له بما اتصف به من صفات. ولاحظ دائما هكذا, كما أنك تقول الله عز وجل يسمع, تقول لا, سميع بكل شيء, الله يعلم, لا, عليم بكل شيء. ما تقدرش تقول إن الله عز وجل لا يجهل, فهم, تقول هو عليم بكل شيء, هذا هو التسبيح بحمده سبحانه. أو الفرق مع هذا, سبحانك اللهم وبحمدك, هذا القول الأول للعلماء, وش معناه سبحانك اللهم وبحمدك, أي أسبحك مع حمدك, الواو هنا تفيد المعية, أسبحك مع حمدك. هناك قول آخر ذكره ابن رجب رحمه الله في تفسير سورة النصر عند قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر, فقال إنما قال عز وجل فسبح بحمد ربك أي سبحه التسبيح المحمود, نزهه التنزيه المحمود, لأنه ليس كل تنزيه محمود. لاحظ مثلا المعتزلة, الأشاعرة, الجهمية بصفة عامة أرادوا أن ينزهوا الله, فهم أرادوا أن ينزهوا الله, قال لك الله عز وجل لا يشبه المخلوقين, لكن جرهم ذلك إلى أن عطلوه عن كل صفات, فقالوا إنه سبحانه وتعالى ليس له حكمة, ليس له يد, ليس له وجه, ليس له ساق, هذه الصفات التي ثبتت لله, هل هذا تسبيح تنزيه, يعني أرادوا أن ينزهوا الله, لكن هل هو تسبيح محمود؟ الجواب لا, هذا تسبيح لكنه تسبيح غير محمود. فأفضل تسبيح ما هو؟ تسبيح الأنبياء والمرسلين, لأنهم هم الذين عرفوا الله تعالى بصفاته ونعوته وأخبرونا بذلك. لذلك قال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون, أفضل من سبحه شكون؟ مرسلون, فقال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين, تسبيح زائد حمد, وأفضل من سبحه بحمد هم المرسلون وسلام على المرسلين, هذا معنى سبحانك اللهم وبحمدك. هل يطرق في بالك, هل تتطرق كل هذه المعاني في ذهنك عندما تقول سبحانك اللهم وبحمدك؟ لا شك أن هنا الإنسان عندما يقول مثل هذا الكلام هو يستشعره ويفهمه فيكون حاله أفضل. فهم. ثم قال أشهد أن لا إله إلا أنت, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, فيه أن خير ما يمحو الذنوب, يعني هذا سماه كفارة المجلس, خير ما يمحو الذنوب هو النطق بالتوحيد, نطق كلمة لا إله إلا الله, وسيأتي معنا فضلها, كما قال يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظنون يونس بن متى عندما ظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت, لماذا قال لا إله, أي سبحانك إني كنت من الظالمين, أي اغفر لي, فهذا جعله كفارة بذنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, أستغفرك وأتوب إليك. ورأينا في المجلس الأخير كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مجلسه الواحد, مجلس واحد, يقول 100 مرة ربي توب علي واغفر لي إنك أنت التواب الغفور, يتكلم معهم شوي بعدين يقول ربي توب علي واغفر لي إنك أنت التواب الغفور. فكذلك عندما يريد أن يقوم يكرر هذا أستغفرك وأتوب إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأجر؟ قال إذا قال العبد هذا الدعاء قبل أن يقوم من مجلسه غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك، أي ما كان من لغط في مجلسه ذلك. هذا معنى هذا الحديث. لكن قد يقول قائل منكم: ماذا لو جلسنا مجلسا ليس فيه لغط؟ ماذا لو جلسنا في مجلس ليس فيه لغط؟ من اللي افتحنا المجلس ونحن نذكر الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسر آية الله حتى انفض المجلس، هل نأتي بهذا الذكر ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه. مفهوم المخالفة؟ لو جلس مجلسا لم يكثر فيه لغطه لا يأتي بهذا الذكر. الجواب: كلا. سيأتي المصنف رحمه بحديثين يبينان ما هو العمل إذا جلسنا في مجلس ذكر. أما حديث أبي برزة الأسلمي فواضح، كأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخر، أخر بفتح الخاء هو آخر الشيء، تقول مثلا توفي بأخرة، أي توفي بآخر مثلا هذه السنة، أو توفي متأخرا. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره إذا أراد أن يقوم المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فسأل رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال: كفارة لما يكون في المجلس، كفارة لما يكون في المجلس. إذن فلنجيب عن السؤال الذي طرحناه: ماذا لو جلسنا مجلس ذكر لم يكثر فيه لغط؟ يجيبنا عن ذلك حديثان اثنان. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو الذي ذكر المصنف، فقال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا، إذا جلس مجلسا أو صلى، أو صلى تكلم بكلمات. فسألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن الكلمات، فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بشر كان كفارة له. والكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا والنسائي في عمل اليوم والليلة، واللفظ لهما، والحاكم البيهقي. هذا الحديث يبين لنا أو يجيبنا عن السؤال السابق. تقول عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا، أي هذا يشرع أين؟ بعد المجلس فقط. فقط قالت: أو صلى، أو صلى أي بعد انصرافك من صلاتك، أو صلى. زد بس، يشرع غير في هذه الحالتين، عند انقضاء انفضاض المجلس أو انفضاض من الصلاة، يشرع أيضا بعد الوضوء، يشرع أيضا بعد الوضوء هذا الذكر: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يشرع في ثلاث مواطن، يشرع في ثلاثة مواطن: الأول بعد انقضاء المجلس، ثانيا بعد انقضاء الصلاة، وثالثا بعد انقضاء الوضوء. مفهوم؟ ثلاثة. وحديث عمر بن الخطاب معروف: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك. هناك حديث آخر تقول هذا غير هذا الحديث المعروف تاع الوضوء، ماذا تقول بعد الوضوء؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله، كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا معروف عند الإخوة. لكن هذا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك، كذلك هو من أذكار التي تقال بعد الوضوء، ينوع الإنسان هذا تارة والآخر تارة. فسألته عائشة عن الكلمات، فقال: إن تكلم بخير، يعني لو كان كنا في خير ذكر، كان طابعا عليهن يوم القيامة. تكلمنا عن طبع الأعمال، كان طبع الأعمال، كان طبع القلوب. أما طبع القلوب فهو ختمها، الطبع والختم واحد، الطبع والختم واحد. فهم؟ والطبع هو أن والختم هو أن يغلق شيئا، أن يغلق شيئا، فإذا أغلقه جعل عليه طابع ممنوع الفتح. هذا كائن ولا لا في أمور دنيوية؟ هناك بعض الظروف، بعض الظروف البريدية، بعض الطرود عندما تغلق يوضع عليها طابع، أحيانا تشمع بالأحمر، الشمع الأحمر احيانا تشمع بنوع من مثل النحاس يوضع الرصاص من الرصاص. احنا ما نقولوش الرصاص باش ما يرفدوناش يا اخي، احنا نقولوا نحاس. نحاس ورصاص بيناتنا. والشمع الاحمر ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ ما معنى هذا عندما ترى مثل هذا؟ ما معنى؟ طبعا حابش نفهم القرآن، خدش في القرآن دائما تقرأ فطبع على قلوبهم خاتم الله، فهم دائما تقرأ هذه خاتم الله على سمعهم وأبصارهم. صح. الآن ما معنى إذا وجدت ظرفا أو وجدت شيئا مختوما عليه مطبوعا، ما معنى؟ قلت لكم ممنوع الفتح، أي لا يفتح إلا بإذنه، فهم لا يفتح إلا بإذنه. أنت بإذنك في هذه الأمور الدنيوية، لكن في الأمور القلبية ومثل هذه الأمور وشنو؟ إلا بإذن الله، إلا أن يشاء الله عز وجل. فلذلك مش نفهم الطبع، يعني ما يدخل نور في القلب أبدا إلا إذا أراد الله عز وجل. تبانا؟ فهمنا؟ يعني فطبع على قلوبهم خلاص غلقها. فهذه الأعمال هناك طبعة على الأعمال يغلق الله تعالى، أي بمعنى يحفظها، يحفظها ويضع عليها طابعا إما حقيقة أو مجازا، يمكن يحمل على الحقيقة لأن هذه الأمور الغيبية يا إخوانا الإنسان ما يخوض فيها بعقل، يخوش كيف يعني يوضع، هذا أمر غيبي. إذا آمنت، أنا أتعجب من إنسان يستبعد بعض الأمور الغيبية وهو قد آمن بجنة وآمن بنار وآمن بعذاب قبر، يعني هذه الأمور آمنت بها، ومثل هذا الأمر ويله يختم على الأعمال. العمل هذا صح إنه أمر لا يرى، أمر معنوي، لكن هذا في عالمنا أمر معنوي، لكن لله عز وجل سيأتي بها يوم القيامة توزن أعمالك، هذه توزن تشوفها. القرآن الذي تلوته تشوفه يعني على شكل غيابة، على شكل سحابة، فإنسان لا يستبعد إما أن يكون حقيقة أنه يطبع عليها بطابع من عنده، أو على سبيل تشبيه يمكن يكون كلام على سبيل الكناية. فمعنى الكلام المجلس هذا اللي كنت فيه الآن تاع الذكر تاع العلم، إذا جبت هذا الذكر، إذا جبته الله عز وجل يضع عليها ختم وطابع لا يفتح أبدا، أي لا يضيع. شبه لك مثلا هذا العمل مش حيطيح منه، هذا العمل تاعك مش حيطيح، او في كيس مخبي، لا يضيع عملك عند الله عز وجل. ان لا نضيع اجر من احسن عملا، ان لا نضيع اجر المصلحين. فلاحظ هذا العمل لا يضيع الذي فعلته. فاذا كنت ضمنت العمل تاعك تضمن هذاك العمل الذي فعلناه الان، شتا العمل ذكرنا الله، ذكرنا الصلاه، ربما يضيع. قالك الله زاد ما دام جبت هذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك سيطبع على عملك ويبقى محفوظ. فهمنا هذا المعنى؟ إذن إذا كنت في مجلس خير وأتيت بهذا الدعاء فلن يضيع عملك، ربما لن تمسه بعض محبطات الأعمال، تمس أعمال أخرى، لكن العمل الذي فعلته هنا لن تمسه محبطات الأعمال. وإن كان قال وإن تكلم بشر كان كفارة له، فالمهم في الفائدة كان كفارة له، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك. نظير هذا، نظير هذا الحسنات والسيئات يوم القيامة. أنت يعني الإنسان الذي يتكلم فيك بشر أو ضربك أو لمسك أو شتمك فإنه يأخذ من، فإنك تأخذ من حسناته، فإن لم يكن لديه حسنات يؤخذ من سيئاتك وتطرح عليه. مثلا المؤمن، مؤمن ما شاء الله، طبعا يستبعد يكون مؤمن ما يحتذم، لكن هكذا إنسان ما عنده احتذم ثم أتى بمكفرة الذنوب، مثلا قال هذا الدعاء، جاء توضأ، أخذت الوضوء، وضوء صحيح، يحط الخطايا، كل قطرة تسقط معها خطيئة، يتصور إنسان ما عندوش خطايا وش نقول؟ تنقلب حسنة. كذلك هذا، إن كان كنت في خير فإنك سترتفع في الدرجات، سيختم على عملك ويقبل، وإن كنت في شر فإنه سيكفر. ومثل حديث جبير بن مطعم قال، وهو الحديث الأخير الذي ذكره المصنف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كان كفارة له. إذن الحمد لله، فضل الله عز وجل عظيم. ثم قال: الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها، الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها. حتى الآن ماذا رأينا إلى غاية الآن؟ الأبواب التي رأينا، هذا الباب الخامس، رأينا الترغيب في الذكر وما جاء في فضله، رأينا الترغيب في حضور مجالس الذكر وما جاء في فضلها. ثالثا رأينا ما يقوله المسلم إذا كثر لغطه، إذا كثر لغطه. الآن رأينا الترهيب، احنا نتكلم شفنا ثلاثة أمور في الترهيب، واحدة في الترهيب، الترهيب من الغفلة عن ذكر الله في المجلس، والترهيب في الغفلة عن مجالس ذكر الله، أربعة أبواب. بل ما بيننا المصنف رحمه الله، شو بيشوف تبويبه وشحال يعني جيد، بل ما ذكر هذه الأشياء بدأ الآن رحمه الله في التفصيل. رغبك في الذكر إجمالا، اذكر الله عز وجل، اذكر الله، رغب في الذكر المطلق، رغب في الذكر مطلقا. بعدين الآن راح يرغبك في الأذكار، في أذكار معينة تفصيلا، راح يذكرك في بعض، يرغبك في بعض الأذكار تفصيلا، مفهوم. والأذكار نوعان، الأذكار اللي تعرفها قاع نوعان، أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. الأذكار المطلقة هي الأصل، هي الأصل، مفهوم. الأذكار المطلقة هي الأصل، يعني الأصل في الذكر أنه مطلق، ومن أراد تخصيصه بزمن أو مكان أو حال فعليه الدليل والحجة والبينة، وإلا كان مبتدعا. ليجي مثلا يقول لك قل هذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله عند الإفطار، عند الإفطار منيح تقوله باش يكفر لك الذنوب تاع صيامك، قل ما قلته هو ذنب. تبانا منين جبت هذا الدليل على أنه يشرع الذكر هذا في هذا الموطن؟ إذن علاش؟ لأنه ليس عليه دليل. فالأذكار المطلقة تبقى على إطلاقها، والأذكار المقيدة تبقى على تقييدها، مفهوم؟ الآن هو رحمه الله تعالى، طبعا النوع الثاني من الأذكار، الأذكار المقيدة والتقييد، إما يكون بزمن كأذكار الصباح والمساء، إما يكون مقيد بمكان كدخول البيت ودخول المسجد والخروج منهما، أو مقيد بحال كحال الأرق، كحال الوسوسة، كحال المطر، كحال الرعد، أذكار كثيرة يعني معروفة. بماذا يبدأ المصنف؟ بماذا يبدأ؟ بالأذكار المقيدة ولا الأذكار المطلقة؟ باش يبدأ بالأصل وبالفرع، يبدأ بالأصل. فبدأ بالأذكار المطلقة، الأذكار المطلقة هكذا. فذكر رحمه الله تعالى الأذكار التي يشرع أن تقولها، أن تقولها في كل وقت، كل وقت، الآن بعد حين، الصباح، المساء، وانت خارج، وانت داخل، وانت ماشي، قلها في أي وقت. فبدأ بذكر الترغيب في لا إله إلا الله، في كلمة لا إله إلا الله، ثم بدأ بذكر التحميد، فضل التحميد، الحمد والتهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار، ثم والحوقلة، هذه قاعد ذكرها. متى يشرع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مطلقا؟ متى يشرع أن تقول سبحان الله مطلقا؟ قلها متى شئت، صح. بعد ما ذكرنا هذه الأبواب، بعدين بدأ يذكرنا في الأذكار المقيدة، فذكر الأذكار المقيدة بزمن وبمكان وبحال. فأتى رحمه الله تعالى بأذكار الصباح والمساء أو بعضها، وأتى بأذكار التي يقولها المسلم دبر الصلوات، وأتى بالأذكار التي يقولها المسلم عند الرؤى والأحلام عندما ترى ما تكره، ثم أتى بالأذكار التي تشرع لدفع الأرق، لدفع الأرق والقلق ليلا. الأرق شيء يصيب الإنسان لا يستطيع أن ينام، مرض عافانا الله وإياكم منه، مرض صعب. وكذلك أتى بالأذكار التي تقال عند الخروج من البيت وعند دخول المسجد والخروج منه، ثم بالذكر المشروع عند الوسوسة، وسوسة الشيطان ماذا تفعل أثناء الصلاة، ثم ختم كتاب الذكر بالاستغفار، مع أن الاستغفار من الأذكار المطلقة، ومع ذلك ذكر لك الأذكار المطلقة. بعد الأذكار المقيدة ما دعاود ولا لك الأذكار المطلقة، لماذا؟ أراد أن يختم كتاب الذكر بأحسن خاتمة والاستغفار. ومعروف أن الأصل المقرر في الشريعة أنه يستحب أن تختم أعمالك بماذا؟ بالاستغفار. فإذا قضيتم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحان الله، الناس راجعين من عرفة، حاطين من العرفة والإفاضة، بعدين يستغفروا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول دبر الصلاة؟ غير يسلم، استغفروا الله، استغفروا الله، استغفروا الله. أراد أن يتبع هذه السنة رحمه الله. إذن بدأ بالأذكار المطلقة، أذكار المطلقة التهليل بمعنى لا إله إلا الله، تحميد والحمد الحمد لله، تسبيح سبحان الله، حوقل لا حول ولا قوة إلا بالله. أي هذه الأذكار نقدم؟ أي هذه الأذكار نقدم؟ لا شك أنه بدأ بما بدأ به الله تعالى وبما بدأ به الرسل بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، بدأ به الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها، سنرى ماذا جاء في فضلها. فلا شك أن هذا هو الأصل الذي تبنى عليه جميع الأعمال مهما فعلت، مهما فعلت، ولو فعلت الحسنات حسنات الدنيا جميعها ولم تشهد أن لا إله إلا الله لما اعتبر ذلك من العمل الصالح عند الله يوم القيامة مهما فعلت. تجازى عنه في الدنيا، نعم، كما يجازى به الكفار، يجازون عن أعمالهم الصالحة في الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا يضيع العمل تاع الكفار الصالحة، لا يضيع العمل تاعهم، لكن في الدنيا، ما في الآخرة فليس لهم نصيب. إذن فلا إله إلا الله هي شرط قبول الأعمال بل قبول هذه الأذكار بذلك بها، فهم؟ كذلك هي الأمر الذي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله. قال ابن عباس في تفسير قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا قال؟ إلا ليوحدون، لنوحده سبحانه وتعالى. وهو الأمر الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ونصب الدواوين، من أجله خلق الجنة والنار، من أجله انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار على جل كلمة لا إله إلا الله. لذلك لا شك أنها لها النصيب الأعلى وهي أولى. كلمة لا إله إلا الله مندوبة ولا واجبة ولا واش؟ يعني دكتور واجبك تقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، واجبك تقول لا إله إلا الله في كل وقت. فهم كلمة لا إله إلا الله أول فضائلها أنها شرط، شرط في الإيمان وشرط في النجاة من النار. يستحيل يستحيل أن يخرج من النار من يجي نهار يخرج من النار لو دخلها، يستحيل أن يخرج مخلوق لم يقل لا إله إلا الله، مستحيل. إذن فهي من جهة فرض يجب النطق بها لدخول الإسلام، ومن جهة ثانية للمسلمين مندوبة يندب الإكثار منها كما سيأتي معنا الحديث، أكثر من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، قبل ما تقدرش تقولها، قبل ما يجي الوقت لا تستطيع أن تقولها. إذن فهي شرط، يعني أعظم فضل لا إله إلا الله شرط النجاة من النار، إما أن تنجو منها ابتداء أو تنجو منها انتهاء. يعني لو دخل المؤمن العاصي النار وحافظ كان محافظ على هذه الكلمة لخرج من النار في يوم من الأيام. إذن فبدأ المصنف رحمه بهذا، قال الحديث المعروف عندنا جميعا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال، عرفت ليش قال الترغيب في القول، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث رواه البخاري. هذا الحديث نجد فيه الترغيب في قول الترغيب في قول لا إله إلا الله، وقولها شرط كما سبق وأن بينا في الإيمان. لذلك تجد علماء أهل السنة ماذا يقولون؟ الإيمان قول باللسان، نطق باللسان لابد من النطق، واعتقاد بالجنان هو القلب، وعمل بالأركان أي بالجوارح، عمل لابد أن يكون هناك عمل. وكون النطق النطق شرط شرطا واضح، يعني لو إنسان اعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن النار حق وأن الجنة لكنه لم يتلفظ بها يعتبر كافرا عند الله تعالى، لا بد أن تنطق به. لذلك أبو طالب كان متيقنا من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان متيقن أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأن النار حق وأن البعث حق، لكنه لما لم يتلفظ بها كان خالدا مخلدا في النار أبو طالب. فما هو الدليل على اعتبار النطق بلا إله إلا الله شرطا في دخول الإسلام وفي دخول الإيمان؟ ما هو؟ تبه قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية. قولوا آمنا، أقرأ الآية بعدين تسمع قول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وش تفهمت؟ ما قالش فإن قالوا، قال فإن آمنوا، كأن قولوا بمعنى آمنوا. إذن فالقول هذا ذكره الحالمي رحمه في المنهاج في شعب الإيمان، ذكر هذه الآيات على أن في القرآن دليلا على اعتبار نطق بلا إله إلا الله شرطا في الإيمان، لأن الله عز وجل قال قولوا بعدين قال فإن آمنوا. دليل آخر وهو الحديث المعروف الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما يجيش واحد يقول لك أني كاتمها في قلبي، حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. دليل ثالث الحديث المعروف في صحيح البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال فأفضلها قول لا إله إلا الله. عندنا رواية فأفضلها لا إله إلا الله، يعني فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه من شعب الإيمان. فلا شك إذن أن النطق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله هو أسعد الناس بشفاعة. لكن هل يكفي النطق بها؟ هل يكفي النطق بها؟ فلا شك أن أهل الباطل كانوا ولا يزالون يستورون تقصيرهم في جنب الله تعالى، ويغطوا تفريطهم بأنهم من أهل كلمة لا إله إلا الله، وإن ترك الواجبات وإن فعل الموبقات فهو يدعي أنه ناج من النار ما دام يقول لا إله إلا الله. وفي الحقيقة هذا جهل، جهل بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرقوا بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، مفهوم؟ فنحن نجعل لا إله إلا الله إذا قال الإنسان عاصمة لدمه في الظاهر، لكن هذا لا يعني أنه يكفي، مفهوم؟ تعصمه كلمة لا إله إلا الله ابتداء، لكنه لو لم يأتي بشرائع الإسلام لما نفعته، لما عصمت دمه، فضلا عن أن ينجو بها من النار. وإلا لماذا شرع حد السارق؟ لماذا شرع حد شارب الخمر؟ لماذا شرع حد القتل؟ الذي يقتل يقتل. لماذا شرع الحد وهو القتل اللائق الذي يأتي جريمة اللواط وغير ذلك من الأمور؟ إذن هناك حدود لابد من أن يعرفها المرء. قد يقول قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تبه باش تعرف كيف ترد على هذا القول. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذه الظاهرة من قديم الزمان، ظاهرة الإرجاء، فالمرجئة كانوا ولا يزالون الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقول لك الإنسان تكفيه لا إله إلا الله. فأعلمه أن الذي يدل عليه الحديث أن كلمة لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، لكن لا يعني أنها تكفي. قد يقول قائل: كيفاش هذا لغز؟ سبب لدخول الجنة وما تكفيش. نقول أعطيك مثال: السبب يحتاج إلى شروط. رجل اسمه زيد ابن محمد، يرثه يرثه لماذا؟ توفر سبب من أسباب الميراث وهو البنوة، زيد ابن محمد. خلاص يكفي، خلاص يكفي. لا لا ما يكفيش، سبحان الله العظيم. كيف جو السبب توفر؟ قلك يا أخي دائما إذا لابد أن يتوفر السبب والشرط وإنت في المانع. إذا كان ولدا لكنه كافر هل يرث؟ مع أنه ولد. إذا كان ولدا لكنه عبد يرث؟ لا. إذا كان ولدا لكنه قتل أباه ما هذا يجي يقتل أباه يرث؟ يرث؟ لا. إذن سبحان الله مع وجود السبب ولم ينجو ولم يأخذ الميراث. كذلك العبد مع وجود السبب لا إله إلا الله ولن ترث الجنة، ولا يقال لك ادخلوا الجنة أنتم الجنة أورثتموها بما كنتم تعمل. لازم من لازم شو شروط. والعجيب أن هؤلاء يغفلون عن هذه الشروط مع أنها مذكورة في الحديث نفسه، من قال لا إله دخل الجنة. سأجمع لكم الأحاديث التي تشبه هذا الحديث، من قال لا إله الله دخل الجنة لكنه لم يطلق، قيدها بشروط. الشرط الأول، الشرط الأول هو الكفر، الكفر بعبادة غير الله. لازم تكفر بعبادة غير الله، بعبادة غير الله تبارك وتعالى. لا يكفي الإيمان بألوهية الله، وإلا فإن أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خالد وغيرهم كانوا يؤمنون بألوهية الله، لكنهم كانوا يشركون، يعني شريك، يجعلوا له شريك، يعني نطلب من هذا شوية عبادة بشي وصلنا لك يا رب الله. هذا هو الذي، هذا هو الذي أباح دماءهم وأنفسهم. هذا هو. كثير من الناس يظن بلي أبا جهل ما كانش يعرف ربي سبحانه وتعالى، لا وكان يعرف الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم أشركوا. ها هو المشكلة، اتفقنا؟ إذن لابد من الكفر بعبادة غير الله تعالى. صح. الدليل، الدليل كلمة لا إله إلا الله بدأت بنفي لا إله، نكفر بعبادة إلا الله. شفت؟ لا إله نكفر بألوهية تكون إلا الله، يعني غير الله اللي نثبت له الألوهية. ها وش معنى كلمة لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، اتفقنا؟ ويوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث نفسه، باش تشوفوا حديث رواه مسلم عن طارق بن أشيم بن مسعود رضي الله تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وش تفهم من هذا الحديث؟ ما تلاحظ من قال لا إله إلا الله سكت؟ لا، وكفر بما يعبد من دون الله. والقرآن جاء بمثل هذا، قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بدأ بالكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، يعبد من دون الله وهو راض. لو عبد من دون الله وهو غير راض كعيسى بن مريم والملائكة فهذا ليس طاغوت. طاغوت هو من يعبد من دون الله وهو راض. باش بدأ: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه واحدة. الشرط الأول الكفر بعبادة غير الله. الشرط الثاني الإخلاص. إيه؟ قد تسمع كلمة لا إله إلا الله لكنه غير مخلص. والإخلاص هو تجريد هذه العبادة لله عز وجل، لا تشرك به غيره سبحانه وتعالى، غير له. فلا يكفي القول، لابد أن نشوف الإخلاص. أين هو الإخلاص؟ أنت تشرك، وهذا مهم. تعرف ماذا أقول لكم مهم؟ لأنه في زمان عادت الأمة إلى الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أمتي إلى الأوثان. والوثن ليس بالضرورة أن يكون صنما، سيعود الأصنام ستعود، لكن يمكن أن يكون قبرا، يمكن أن يكون قبرا لأي إنسان. فهذا الإخلاص. والدليل ما رواه البخاري عن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي، لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. واشترط الإخلاص كذلك. بهذا الشرط وش يخرج؟ يخرج المنافق، يخرج المشرك مو بالضروره يكون منافق، مشرك واحد صح يعبد الله يصلي معك يحج يزكي يتصدق، لكنه يذهب الى ينذر الى القبر الفلاني. او مثلا تجد في بلادنا ما نقولوش ما شاء الله، الله لا يبارك فيها، لكن كثرت مثل هذه الامور، مثل هذه القباب التي تعبد من دون الله عز وجل، خاصة في الغرب الجزائري وفي الجنوب وبعض مدن القبائل معروف هذا الأمر، هي أقل نسبة تجدها في الشرق، أقل نسبة عند الظاهرة. فهذا مهم إنسان يعرف هذا الشيء، بلي هو عند الله عز وجل ليس بمؤمن. مسألة العذر بالجهل شيء آخر، لكن نحن نحكي على الأصل. وهذا الحديث وش قال؟ أسعد الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. سنعود إلى الألفاظ الحديث إن شاء الله. هنا نذكر الشروط باش تعرف لي كلمة لا إله إلا الله سبب ولا بد من شروط. طبعا الإخلاص ليس بالسهل اليسير، ليس بالسهل اليسير الإخلاص. الشرط الثالث العلم بمعناها، العلم بمعناها، وذلك لما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا علشان أدرنا هذا المجلس على هذا الشيء، ما تحسبوناش يوم القيامة، من مات، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وش طرد هنا؟ العلم. يا أخوان هل نحن نعلم ما معنى لا إله إلا الله؟ جمهور المسلمين اليوم لا يدرون. لو تقول له وش معنى لا اله الا الله، اذهب الى البيت الان، اذهب الان الى البيت وقل لهم اجمعهم وش معنى لا اله الا الله. باينه سبحان الله. وش معنى شو يديك شغل واحد؟ ما هي؟ كنا نتكلم عن العواصم، العواصم عواصم تاع البلدان، ايه مش العواصم القواصم، مش معنى شو ندير بدنا نتكلم على ما هي عاصمه البلد. فقلت له ما هي عاصمه الحجاز؟ ما هي عاصمتها؟ باينه يوشنو قال مكه. كذلك هذا، اذهب الان اليه، اذهب الان والله منيح فرصه، فرصه باش تعلم البيت تاعكم، تعلمهم التوحيد. السلام عليكم، مش معناتها لا اله الا الله؟ سبحان الله، تكفرنا ولا قدر ما جمعت تكفير هي وش معناتها؟ باينه بلي الله هو اللي خلقنا هو اللي رزقنا، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. يعني ابو جهل كان يعرف ما معناتها لا اله الا الله، واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. وإلا علاش؟ وش معناتها؟ وش معناتها؟ قل لا إله إلا الله وخلاص. يعرف وش معناتها؟ بأنه يثبت الألوهية لله وينفيها عما سواه. وش معناتها؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. يعني لو كنت تقول لا معبود كذبت، خاطر بزاف رانا نشوفوا معبودين. الشمس تعبد والقمر يعبد والنجم يعبد والفأر يعبد والعباد يعبدون وأوروبا تعبد. صح ولا لا؟ كل شيء انت تقول لا معبود بحق، يعني هؤلاء معبودات لكن ليس بحق، بباطل، معبودة بباطل، لكن المعبود بحق إلا الله. فهم هذا معناه، علمها الأبي. لازم تعرف ماذا لا إله إلا الله، تكفر بمن هو دون الله وتثبت الألوهية لله وحده. صح. ولذلك ماذا تسمى؟ العلم. وتكون هذا شرط العلم. وش تسمى هذه الكلمة؟ وش نسميها؟ مش نسميها الكلمة لا إله إلا الله شهادة، شهادة مش شهادة. نسيتوا تركي نسألكم أسئلة تقوم تنسوا المبادئ. شهادة بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. بالله عليكم هل يقبل، تقبل شهادة إنسان لا يعلم ما قال، لا يعلم ما قال تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادة إنسان لا يعرف ماذا يقول. قال نعم أنا رأيته يحمل مثلا يحمل الثلاجة. رأيته؟ ما معنى الثلاجة؟ هل بعليش رأيته يعمل الثلاجة؟ وش هي الثلاجة؟ ما بعليش، المهم شفتوه خلاص. إذن لا يمكن ولا لا، أنا أقرب لكم مثل هذه الأشياء مهمة. لازم لا يقبل الله شهادتك يوم القيامة، ما يقبلهاش، ما لن تعرف معناها. صح. لذلك الله عز وجل دائما يثني على العباد فيقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهدوا بقلوبهم أي عقولهم لا بألسنتهم فقط. شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لازم تعرف شاهد بالحق. الشرط الرابع شفنا شحال ثلاثة، الأول كفر لمن هو دون الله. ثاني إخلاص. ثالثا العلم. رابعا اليقين. ما تبقاش في شك. اليقين لابد منه. والدليل عبك أن يجمعكم الأحاديث. لاحظوا بعد الأخر اللي يكتبها يروح البيت يلاحظ باللي كلها بتعبير واحد. من قال لا إله إلا الله اخترت اشترط العلم, اخترت اشترط وكفر بما دون الله, وثالثة اشترط الإخلاص خالصا من قلب. شوف أنا اشترط. مسلم عن أبي هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من لقيت من وراء هذا الحائط بستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. مستيقنا بها قلبه يقين باللي لا إله إلا الله, بقاش في شك. فاشترط هنا اليقين لأنه ينافي الشك وينافي الريب. والله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عندهمش مزعزع, لم يرتابوا. أما من أسلم احتياطا, واحد اختلطت عليه الأمور, ما يحضر لا حلقة لا يسمع لا يقرأ لا قرآن, قاعد مثلا غير يسمع غير الشبهات كذا, بقى فيه شك. يقول لك أنا والله صح نكفر, لا يمكن جي صعيبة وصح يجي صعيبة نكفر نخرج من الإسلام. لا بصح ما أنيش خاسر والو, أني مسلم ما أني خاسر والو. لا لازم اليقين. أبو العلاء المعري وش قالوا له؟ وش قال هو؟ قال جاوا لي طبيب ومنجم. منجم يعني اللي يعمل بالنجوم دوروسكوب, الشرك بالله, عرفتوا باللي رانا واقعين في الشرك. جاوا له قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأرواح. قلت إليكما, مش بيكم لا تبعث الأرواح, قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر, وأو صح قولي فالخسار عليكم. وش رأيكم؟ من خسر والو؟ أنا نؤمن بالله, نؤمن بنصوي بالبعث, ما يخسر والو. إذا صح قولكم بلي ما كان والو, أنا ما خسرت والو, واش كنت لباس بيه في الدنيا. أما إذا صح قولي فالخسار عليكم. هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل, لأنه مناف لليقين. الشرط الخامس يأتي بعد الأذان إن شاء الله. إذا نزيد الخامس هو الأذان. استمتاع بالمرأة حق, جعله حقا صداق. فتدور هذه الكلمة سبحان الله على الحق. هل يمكن أن يكون العبد الذي يصرف شيئا من العبادات لغير الله, هل يمكن لأي مخلوق يتحاكم مثلا إلى غير الله عز وجل, لا يعيش مع الله, يفصل الله تبارك وتعالى عن حياته؟ تبروش الناس التي تلهج وراء السياسة. مقلت اللي يحبوا السياسة وش قالوا؟ لائكية, العلمانية, هي فصل الدين عن الدولة. لا, كان يجد فصل الدين عن الدولة, بس فصل الدين عن الحياة. ما تدخلش الدين في حياتك, جعله فقط في طقوس. عاد هاوش مات العلمانية, فصل الدين عن الحياة, شي فصل الدين عن الدولة, هذا تفسير خاطئ. فهل يمكن الإنسان أن يقال عنه صادق؟ شامليه واحد يقول لا إله إلا الله, غير صادق أنت. لماذا؟ لأنك تعيش مع غير الله عز وجل. هذا مهم, تحقيق هذه الشهادة شرط في النجاة من النار. وبهذا قلنا خرج المنافقون لأنهم ما كانوا صادقين. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك, معروف الحديث, هو يرويه أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله, يحكيون قصة أعظم أعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو اسمه؟ ضمام بن ثعلبة, أحسن أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم, فرحوا به بشدة. صحيحين هذا الحديث. هذا الصحابي هذا ضمام بن ثعلبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام, أحقا أن الله أرسلك بكذا, أحقا أن الله أرسلك بكذا, حتى قال في الأخير هل علي غيرها, أن يذكر له شرائع الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا, إلا أن تطوع, غير إذا حبيت تنفل. فقال عندئذ والله لا أزيد على هذا ولا أنقص, لا أزيد على هذا ولا أنقص. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق, أفلح إن صدق في هذه الكلمة. هذه الفلاح, شوف النبي عبر بالصدق, وشنو الصدق جعله هو برهانه والامتثال هذه الأوامر هذه الشرائع، هذا صادق. وقد يقول قائل فقط هذه الشهور؟ تقول لا، مش بقى يعني النجاة من النار، هذه الشروط الخمسة نجاة من الخلود في النار، نجاة من الخلود في النار. أما الذي يريد النجاة من النار أصلا، أي لا يدخلها أصلا، فهذا عليه أن يمتثل بشرع الله تبارك، يجتنب نواهيه ويمتثل أوامره ولا يضحى، لا يضيح. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان. فتعرفوا جاء في الصحيحين حديث أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. أبدا مرجئة، لا ندري من أين أتوا بها، شو اشترط له باش يدخل الجنة؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا وتأتي ببعض الشرائع. في المسند عن ابن الخصاص رحمه الله تعالى قال هذا جاي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، أتيت لأبايع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي، لاحظ شو الصدق تاع الصحابة، كاش نفاق، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله قدرنا وأن محمدا رسول الله ماشي، وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله، شو الصدق؟ كان قادر ينافق كما بقى. لا، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدق. النبي صلى الله عليه وسلم كي بايع إنسان وش يده؟ يده في يده. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قبضها ثم حرك يده أي انصرف. فقال الرجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا جهاد ولا صدقة، فلماذا تدخل الجنة؟ شوف اللفظ، لا جهاد ولا صدقة فلما تدخل الجنة إذن؟ فقال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبايعك، قال فبايعته عليهن كلهن. طبعا هذا الحديث لا يحتاج إلى تعليق، واضح جدا أن قول لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، وإلا لماذا قامرت وغامرت قريش بدمائها وأموالها وأبنائها ونساء المال؟ كان قادر تقول لا إله إلا الله السلام. إذن فلا يكفي مجرد النطق بها، مجرد النطق بها لا يكفي للعصمة الدماء في الدنيا والنجاة من النار في الآخر. وقيل للحسن البصري، شوف السلف كيف فاهم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها فرضها دخل الجنة، أدى حقها وفرضها دخل الجنة. وروى البخاري تعليقا عن في صحيحه في كتاب الجنائز قال، شوف الكلام تاع البخاري، باب في من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وقيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. كش مفتاح؟ إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ماذا يريد أن يقول؟ هناك شروط وزيد أعمال، الأسنان لابد من الأسنان من مفتاح حتى يفتح. كلمة لا إله إلا الله صحيح مفتاح لكن لابد من الأسنان، كلمة لا إله إلا الله صحيح أنها سبب لدخول الجنة لكن لابد من شروط. هذا لمجرد معرفة كيفية طرح هذه المسألة والنقاش حولها. ثم نشرح إن شاء الله تعالى لاحقا هذا الحديث الأول، ما شرحناش لكن سنشرحه بألفاظه ونستنبط منه فوائد جمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نكتفي بهذا القدر الليلة، وإن شاء الله نكمل يوم الأربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم.